أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب اللقطة، وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه. وعليكم السلام. هذا هو التعريف الذي يذكره السيد رحمة الله عليه لكتاب اللقطة، أو للقطة عفوا، للقطة. يقول اللقطة هي المال الضائع. مال ضائع، لا نعرف من هو المالك، الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه. هناك نكات في هذه الخيول التي ذكرها، وقد أطال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في بيان لماذا أضيف هذا القيد أو حذف ذاك القيد أو ما شابه ذلك، يمكن مراجعتها. نحن ليسنا بصدد بيان جهات القيول هنا، لكن لا بأس نشير إلى بعضها ونطوي عنها، خصوصا أن بعضها محل أخذ ورد عندهم. قال هي المال الضائع، عبر بأنها المال، فما ليس بمال ليس بلقطة، لا يدخل في اللقطة. كما لو وجدت خنزيرا في ديار المسلمين، هذا الخنزير ليس بمال، لا يملكه المسلم، الذي لا يد لأحد عليه. هذا لا يد لأحد عليه. لو كانت اللقطة التقطها شخص وهي ليست له الآن، التقطها، هل يصح لك أن تلتقطها تقول هي لقطة أنا ألتقطها؟ ملتفتين؟ يقولون لا، هنا يد هذا الشخص على هذا المال. على أي حال يقولون يد هذا الشخص ماذا؟ قد امتدت لهذا المال، والآن يده علي على هذا المال يد أمانة، فلا يحق لك ماذا؟ أن تأخذ المال منه، لأنه لأحد يد عليه مثلا. خب، المجهول مالكه، الذي لا يعرف مالكه. أما إذا كان يعرف المالك فهذا ليس من اللقطة التي نتكلم عنها. خب، مسألة 628. يقول هنا أن الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال، صحيح؟ والأول يعني الإنسان إذا كان هو الضائع يسمى لقيطا، والثاني يسمى ضال، والثالث يسمى لقيط بالمعنى الآخر. خلنا نشوف الآن الأول. الأول يسمى لقيطا. هنا ملاحظتين سريعتين. استشكل جملة من الفقهاء في إدخال اللقيط في كتاب اللقطة، باعتبار أن اللقيط إن كان ولدا صغيرا فهذا ليس بمال. ملتفتين؟ الولد الصغير ليس بمال. هل هو مال؟ مو أموال هذا. الحين أنت أموال، أنت الآن مال، لست بمال. الطفل الصغير أيضا ليس بمال. نعم، لو جزمنا أن هذا الطفل ليس بحور فهو مال، العبد مال، أما الحور فليس بمال. لذلك بعض الفقهاء قالوا هذا نلحقه باللقطة. على كل حال احنا ما نريد نضيع وقتنا في ونحن في أول الكتاب، في أول رسالة عملية نأخذها كدورة كاملة، ما نريد نضيع وقتنا واجد في هذه التجاذبات بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. على أي حال، هي إما لقطة كما لو كان عبدا، أو هي ملحقة باللقطة، لها أحكام اللقطة. هذا الأول يسمى لقيط. الأول يسمى لقيط. هنا أيضا ملاحظة أخرى، إحنا تعارفنا كثيرا أن اللقيط يعني ابن زنا، وهذا مو معنى صحيح ولا معنى دقيق. اللقيط هو الطفل الضائع، ربما غالبا الطفل يلقى اذا كان ابن زنا ليتخلص منه، لكن هذا مو معناها انه متى ما وجدنا طفلان ملقان في محدث قلنا هذا ابن زنا، لا مو شرط، ربما سرق والقي هنا، ربما ضاع، ربما مثلا تركه والداه تخلصا مثلا من تخلصا من مصاريفه المالية مثلا، ربما تزوج بالعقد المنقطع وانجب ولدا ويخافان من الفضيحة، وهذا غير مسوغ شرعا، انا ما جاي اتكلم انه يسوغ لهم، انا جاي اقول هذا لا يقتضي ان يكون هذا الطفل ابن زنا، محتمل انه يكون ابن زنا، بس هذا الاحتمال لا يكفي شرعا للحكم عليه بانه ابن زنا اصلا، واضح؟ فلا يصير خلط عندنا بين اللقيط وبين ابن الزنا، ابن الزنا هو الابن الذي نجزم بانه ابن زنا، هذا ما نعلم انه ابن زنا، على كل حال فصار الفرق واضح بين اللقيط وبين ابن الزنا، مو؟ بعد ان وضحنا المصطلحات الثلاثة وهي اللقيط والضالة واللقطة بالمعنى الأخف، يعني شنو لقطة بالمعنى الأخف؟ قال والثالث يسمى لقطة بالمعنى الأخف، لأن عندنا لقطة بالمعنى الأعم تشمل اللقيط والضالة واللقطة بالمعنى الأخف، واضح؟ اللقطة بالمعنى الأعم تشمل الثلاث موارد، تشمل اللقيط والضالة واللقطة بالمعنى الأخف، اللقطة بالمعنى الأخف ما لم يكن لقيطا ولا ضالة، كل شيء ليس بلقيط ولا ضال، رأيت خاتمي أنت، هذا الخاتم وجدته، هذا الخاتم يقال لقيط بالمعنى الأخف، البقرة أيضا يقال لها لقيط لكن بالمعنى الأعين، مسألة 629، لقيط دار الإسلام محكوم بحريته، لقيط دار الإسلام محكوم بحريته، يعني نقول هذا حر، لا نبني على أنه متولد من عابد، واضح؟ محكوم بحريته، ولا يصح لك أن ماذا؟ أن تسترقه، وكذا لقيط دار الكفر أيضا محكوم بحريته ولا يصح لك استرقاقه إذا كان فيها، هذا بالنسبة إلى دار الإسلام واضح، وبالنسبة إلى دار الكفر أيضا واضح، لكن بشرط أن يكون في هذه البلاد مسلم أو ذمي يمكن تولده من، وعليكم السلام، افترض ذهبت إلى دولة كلها كفار وفيها بعض المسلمين، نقول إن كان من المحتمل أن هذا الطفل قد تولد من أحد المسلمين أو من أبناء الذمة فلا يجوز لك أن تسترق هذا الطفل، ويحكم بأن هذا الطفل ماذا؟ حر، يحكم عليه بالحرية، يقول إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، أما إذا كان موجود مسلمين لكن لا يحتمل أن يكون هذا الطفل قد تولد منهم، هو واضح بعد؟ لا يلحقه هذا الحكم، خب، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، اللقيط الذي يوجد في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار إذا كان يمكن أن يتولد من مسلم، واضح؟ في دار الكفر لكن يمكن أن يتولد من مسلم، كما الآن في أمريكا يمكن أن يتولد هذا الطفل من مسلم أم لا، موجودة نسبة من المسلمين ليست بالقليلة، صحيح؟ فيحتمل أن هذا الطفل قد تولد من مسلم، نقول هنا هذا الطفل محكوم بالحرية سواء في أمريكا أو في الدول الإسلامية، وهذا الطفل من الذي يرثه؟ نحن لا نعرف الأب والأم قبل يرثه، يقول يرثه الإمام، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، كما لو لم نعرف بعد ذلك من هو الوارث، أو لم يكن له ضامن جرير على ما سيأتي إن شاء الله في كتاب الإرث، في كتاب الإرث من درس كتاب الإرث يعرف بأن هناك ضامن الجريرة، صحيح؟ وهناك إرث الزوج، فإذا لم يكن له وارث لا نسبيا ولا سببيا، هناك في الإرث بعد توضيحه يأتي إن شاء الله متى تصل النوبة إلى إرث الإمام. هنا نقول إذا لم يكن له أي وارث آخر تصل النوبة إلى الإمام. يقول ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. وكذلك الإمام عاقلته، هذا بعد شنو الإمام عاقلته؟ من الذي يعقل عنك إذا ارتكبت جرمان؟ افترض أن الشيخ عون يمشي بالسيارة فصدم شخصا فقتله مثلا خطأ، خب هذه الدية من الذي يدفعها وفق الشريعة الإسلامية؟ الذي يدفع الدية هم العاقلة، العاقلة هم الأقارب الذكور، واضح؟ الأقارب الذكور بتفصيل يأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج. لكن هنا نقول العاقلة هم الذين يعقلون عنك، هم الذين يدفعون الدية. أما بالنسبة إلى ابن الزنا، من الذي يعقل عنه؟ يعقل عنه الإمام، واضح؟ يقول وكذلك الإمام عاقلته. خب فاصلة. وإذا بلغ هذا اللقيط، بلغ رشيدان، بلغ وهو رشيد. أما إذا بلغ وهو سفيه لا يعرف، عاقل لكن مو كامل العاقل، ليس رشيدان، هنا يقال إذا بلغ رشيدان وأقر برقيته قبل منه. أما إذا لم يكن رشيدان فلا يقبل منه، لا يحكم عليه بالرقية لأنه باصطلاحنا مشموخ بعد. خوف وأقر برقيته قبل منه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعد جاري. خوف مسألة 630 لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم، قيد هذا لا تغفلوا عنه. ذهبت إلى بلاد الكفار التي لا يوجد فيها مسلم أو ذمي، لا يوجد فيها لا مسلم ولا ذميها، بحيث يمكن تولده من أحدهما من المسلم أو الذمي. أما إذا كان موجود مسلم وذمي ولا يمكن أن يتولد منهما، فهذا شنو؟ لا نتكلم عنه، نحن نتكلم عن مسلم وذمي يمكن أن يتولد هذا اللقيط منهما. نقول إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، يجوز استرقاقه في هذه الحالة. ليش يجوز استرقاقه؟ لأنه ليس أحسن حالا من الكافر الحربي. الكافر الحربي أصلا يجوز استرقاقه. خب يجوز استرقاقه لأنه بحكم الكافر الحربي. خب مسألة 631 أخذ اللقيط واجب على الكفاية. أخذ اللقيط واجب على الكفاية. الآن أنت تمضي في الشارع وفي أثناء مشيك تجد لقيطا، هل يجب عليك أن تأخذه أم لا؟ تتركه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ يقول لا، يجب عليك أخذه، لكن وجوب كفائي. شلون وجوب كفائي؟ يعني لا يتعين عليك أنت أن تأخذه، يصح لك أن لا تأخذه، كما تقدم في تجهيز الميت. ما يصير الآن مليار مسلم كلهم يجون يجهزوا هذا الميت، خب إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أما إذا ما قام به الجميع أثم الجميع، واضح؟ وجوب كفائي بعد، يعني يجب على الجميع أن يقوموا به، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أما إذا لم يقم به أحد فالكل مأثوم. هذا اللقيط إذا ترك بعد يموت. يقول أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، إذا توقف حفظ اللقيط على أخذه. أما إذا لم يتوقف، كما لو كان هذا اللقيط عمره 13 سنة ما بلغ الآن لقيط، لكن يمكن أن تمر عليه وتعطيه الصدقة فيأكل ولا يحتاج في حفظه إلى شيء أكثر من هذا، هل يجب عليك أخذه؟ لا. إذا توقف عليه حفظه، يعني إذا توقف حفظه على أخذه. خب فاصلة. فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره. إذا أخذت اللقيط أنت أحق من غيرك بحضانته وتربيته، لا ينازعك فيه أحد إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب، كما لو عرف جده مثلا هذه الجد له ولاية نسبية على هذا اللقيط مثلي، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، غير النسب مثل الوصاية، كما لو وجد شخص قد أوصاه والد هذا الطفل، والد هذا الطفل كتب وصية وأرسلها قال أوصي فلان بأن يكون وليا على ابني مثلا، خب إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط. واضح المسألة الآن؟ مسألة 632، ما كان في يد اللقيط، هذا اللقيط في يده أموال، كما لو كان لابسا لخاتم أو قلادة أو في جيبه أموال 20 دينار مثلا، هذه الأموال ما هو حكمها؟ هل هي لقيطة بحيث يصح لك أن تأخذها أو ماذا؟ أو هي مال لا يرى لأحد عليه يجوز لك أن تستولي عليه؟ شنو حكمه؟ يقول ما كان في يد اللقيط من مالين محكوم بأنه ملك للقيط، ملكه يعني ملك للقيط، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة لهذا اللقيط. خب مسألة 633، يشترط في ملتقط الصبي، أنت أيها الشخص الذي تريد أن تلتقط هذا الصبي لا بد من توفر شروط فيك، ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول البلوغ، أن تكون بالغا عاقلا حرا، البلوغ والعقل والحرية. أما إذا كان غير بالغ، هذا الملتقط يعني من يأخذ الصبي غير بالغ ولا أو ليس بحر أو ليس بعاقل، فلا يعتد بهذا الالتقاط، هذا الالتقاط كعدمه. يقول يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه. بالنسبة إلى العبد، إذا أذن له المولى في التقاط الصبي يصح. شلون؟ الصبي لا اعتبار بالتقاطه بتاتا، لا اعتبار بالتقاطه. نعم. بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه أيضا، لو كان اللقيط في بلاد المسلمين وهنا في بلاد المسلمين يوجد كافر فالتقط هذا الصبي، نقول لا يصح لك أن تلتقط هذا الصبي، أنت كافر، من يلتقط هذا الصبي لابد أن يكون مسلما، لأن هذا الصبي محكوم بأنه مسلم، الصبي الموجود في بلاد المسلمين محكوم بأنه مسلم. يقول بل يشترط الإسلام فيه في الملتقط إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه كما لو كان في بلاد المسلمين، ولو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجري على التقاطه أحكام الالتقاط، ولا يكون أحق بحضانته، ليست له أي أحقية، الكافر لا ليست له أي ولاية على المسلم، وهذا إذا تركناه في يده بعد يجعله كافر كالملتقط، يصير كافرا كالملتقط بعد. يقول لم يجري على التقاطه أحكام الالتقاط، ولا يكون أحق بحضانته. خب مسألة 634، أنا جاي أسرع بس أشوف المسائل واضحة، إذا أوقفتمونا نتوقف إن شاء الله. اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه، اللقيط تارة نجد شخص يتبرع بنفقة اللقيط وتارة لا نجد. يقول إن وجدنا شخصا يتبرع بالنفقة فهو المطلوب وانفق عليه من هذا التبرع، وإلا يعني لو لم يوجد متبرع، وإلا فإن كان له مال انفق عليه من هذا المال، واضح؟ إن كان هناك مال ننفق عليه من هذا المال بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي. هذا الطفل معه أموال، افترض عنده سرة من الأموال فيها أموال طائلة، هنا نصرف عليه من هذه الأموال، لكن بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه كوكيله مثلا. ليش ما استأذن؟ لأن هذا تصرف في أموال الصبي، مو حكمنا بأن هذه الأموال للصبي؟ والتصرف في أموال القاصر، الصبي قاصر، القاصر هو الصبي أو المجنون، كلاهما يقال له قاصر. التصرف في أموال القاصر بدون إذن الولي ولا الحاكم الشرعي غير جائز. هنا لا يمكن الاستئذان من الولي، لأن المفروض أنه لقيط، بعد هذا لقيط، هذا الطفل لقيط. خب ماذا نفعل؟ نستأذن الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم مثلا أو من يقوم مقامه. وإلا إذا لم يمكن استئذان الحاكم الشرعي، لم يكن عنده أموال مثلا، إذا لم يكن، وإلا يعني إذا لم يكن عنده أموال، أنفق الملتقط من ماله عليه، يعني تنفق عليه من أموالك الشخصية وترجع عليه بعد البلوغ، إذا بلغ تقول له أطالبك بألف دينار صرفتها عليك قبل البلوغ مثلا، ورجع بها عليه إذا لم يكن قد تبرع بها. خب هذه الألف دينار أنت تارة تصرفها على الصبي، طبعا صرفتها من أموالك، مو تارة تصرفها من أموالك قاصدا تبرع، تقول في سبيل الله، وتارة تقصد الإقراض للصبي، الإقراض للصبي ما تقصد التبرع. هنا ماذا؟ هنا بعد البلوغ تطالبه. أما لو قصدت التبرع بعد ذهبت أموالك، مثل ما الآن أنت تأتي وتعطي لشخص سندويشة، وهذا بعد لا تطالبه بالقيمة. يقول ورجع بها عليه، يعني على الصبي، يعني بعد البلوغ، ورجع بها عليه إذا إن لم يكن قد تبرع بها، وإلا إذا كان قد تبرع، وإلا لم يرجع، يعني إذا كان قد تبرع قصد التبرع بدفعه هذه الأموال للصبي لا يرجع بها عليه. واضح الرجوع يعني شنو؟ احنا أكثر من مرة مر هذا المصطلح، رجوع يعني تطالبه بها بعد بلوغه مثلا. هنا خب مسألة 635، يكره أخذ الضال. خب إلى هنا انتهى الكلام عن اللقيط. شوفوا قال أول شيء لقيط، ثم ضال، ثم لقط بالمعنى الأخاص. كان الكلام في المسائل السابقة، في الخمس مسائل السابقة كان الكلام عن ماذا؟ عن اللقيط. الآن يسرع في الكلام عن الضال. قال أن الضالة هي الحيوان الضائع، مجدي فوين قال هالكلام؟ قال في مسألة 628، الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما، الأول يسمى لقيط، الثاني يسمى ضالة، يعني الحيوان يسمى ضالة. خب هنا الآن بدأ الكلام عن الضالة، انتهى الكلام عن اللقيط، بعد نسوي اللقيط الآن. يقول يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف، تخاف عليها من التلف، يقول مع ذلك يكره أخذ الضالة. ليش؟ لوجود روايات صرحت بكراهة أخذ الضالة، كما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله في رواية على ما تذكر لا بأس بها، قال وإني لأكره أخذها أو ما شابه ذلك. يقول هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإني أكره أخذها، أو بهذا المضمون الرواية. على أي حال يعني يقول له أنت بتأخذها أو أخوك أو الذئب، الذئب موجود احتمال نخاف على الضالة أم لا نخاف، مع ذلك قال وأكره أنا أخذها أو أمسها، هكذا التعبير إيه موجودة في الوسائل وغيرها، أنا ما مراجع الرواية يعني قراءة سابقة. على أي حال حتى لو خيف عليها التلف، حتى لو خفنا عليها من التلف يكره الأخذ. خب بعض الفقهاء قالوا لو قطعنا بأنها تتلف لا يكره الأخذ، لو قطعت بأنها إذا لم أخذها تتلف. أرض كثيرة السباع جدا، بحيث لا أحتمل أن تبقى هذه الشاة مثلا إلى الصباح، جزما تموت تقتل في هذه الليلة. خب هنا بعض الفقهاء قالوا في مثل هذه الحالة يرتفع الكراهة. واضح؟ خب على أي حال سيد الخوي لا يشير إلى هذا الفرض. خب مسألة 636، إذا وجد حيوان في غير العنوان في غير العمران، إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام. العمران المناطق السكنية، تارة يجد الحيوان في المناطق السكنية وتارة يجده في المناطق غير المأهولة مثل البراري، الجبال، الآجام. الآجام الغابات الصغيرة والفلوات ونحوها من المواضع الخالية، فلوات كالصحاري خب ونحوها من المواضع الخالية من السكان هنا. فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته، فالآن الناقة، السباع لا تتمكن من أكل الناقة إلا إذا كانت السباع من نوع الأسد أو ما شابه ذلك، أما الذئاب أو ما شابه ذلك لا تقدر على الناقة، والناقة تستطيع أن تهرب منها وتستطيع أن تدافع عن نفسها. يقول فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع من السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها، هذه الحيوانات تتمكن من المحافظة على نفسها في قبال السباع الصغيرة مثل الكلاب والذئاب وما شابه ذلك. مجري؟ إذن لم يجوز أخذه إذا كان الحيوان من هذا النوع، لم يجوز أخذه سواء أكان في كلع وماء أم لم يكن فيهما. واضح؟ تارة يكون البعير مثلا بالقرب من الماء وتارة لا يكون بعيد عن الماء مثلا، لكن يمكنه الوصول إلى الماء، أيضا لا يجوز أخذه. واضح؟ سواء كان قريبا من الماء أو بعيدا. يقول سواء أكان في كلع وماء، الكلع المكان المعشب، الأرض المعشبة، سواء أكان في كلع وماء أم لم يكن فيهما، إذا كان هذا الحيوان صحيحا يقوى على السعي إليهما. أما إذا كان بعير مكسر الأرجل، هذا واضح بعد لا يرفع شيئا عن نفسه بعد، نحن نتكلم عن البعير السليم الذي يتمكن من الوصول. خب إذا هنا ويش قال؟ لم يجوز أخذه، مو الشريعة الإسلامية لا تجيز للشيخ عبد المنعم أن يأخذ هذا البعير. إذا مد يده وأخذ البعير، يعرف فتوى السيد الخوي أنه لا يجوز له أخذ البعير، مع ذلك راح وأخذ البعير. يقول فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما، لأنه خالف الحكم الشرعي بعد، قال لم يجوز له أن يأخذ هو أخذ، كان آثما وضامنا له، يكون ضامنا لهذا البعير. ليش ضامن؟ لأنه هناك الغاصب، الشريعة لم تجز لك أنت استوليت على مال الآخرين بغير إذنهم ولا بإذن الشريعة، الشريعة لم تجز لك هنا، لو أجازت لك الشريعة خب لا بأس، لكن الشريعة لم تجز لك الأخذ هنا. يقول وكان كان آثما وضامنا له، يكون ضامن لشنه؟ لهذا البعير الذي أخذه مثلا، وتجب عليه نفقته، يجب عليك أن تنفق عليه، تنفق على هذا البعير، ولا يرجع بها على المالك، لا ترجع تطالب المالك بها. ليش؟ لأن المالك ما قال لك اصرف عليه، هل أمرك المالك بأن تصرف على هذا البعير؟ لا المالك أمرك بالصرف عليه ولا الشريعة أمرتك بأخذه، الشريعة بعد أن أخذته قالت يجب عليك أن تنفق عليه. هنا أصلا حتى لو تركت البعير بعد ذلك أنت معصوم، لا يجوز لك أن تترك البعير بعد أن أخذت البعير واستوليت عليه، لا يجوز لك تركه. تقول بهدي أنا خلاص وإيش لي أصرف عليه؟ نقول لك ما ليس لك حق في تركه الآن، بل يجب عليك تعريفه على ما سيأتي. أنت أوقعت نفسك في هذه المتاهة بأخذك للبعير، صارت يدك يد ضمان، ولا يرتفع الضمان إلا بتسليم البعير إلى من؟ إلى مالكه، كما تقدم شبيه ذلك في بعض الأبواب التي سبقت هذا الباب. تقدم نظير ذلك، مو اللقطة، أمر شبيه بها في الثور في الوديعة، يمكن في الوديعة في مسألة 614 يقول: ولا يرجع بها على المالك، لا يطالب المالك بالنفقة حتى لو استمرت النفقة لمدة سنة أو سنتين. خب، وإذا استوفى شيئا من نمائه، افترض استفاد من هذا البعير بأن حلب البعير، مثلا حلب الناقة، البعير لا يحلب، حلب الناقة، خب حلب الناقة وشرب لبنها، هنا هذا اللبن يجب عليه أن يدفع قيمته لمن؟ لمالكه، واضح؟ وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، إن كان مثليا أو قيميا، بعد مثله إن كان مثليا، قيمته إن كان قيميا، كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملا، ركب عليه أو وضع أثقاله عليه، أيضا كان عليه أجرته، عليك أجرة هذا الركوب مثلا. ليش علي هذا مع أن أحفظ الفرس؟ نقول: لأنك غاصب هنا، أنت هنا حكمك حكم الغاصب، لأنك وضعت يدك على ما لم يأذن لك الشارع في وضع يدك عليه. ركزت على المسألة، الشارع هل أذن لك في وضع يدك؟ كيف وضعت يدك على هذا الفر على هذا على هذا البعير أو الفرس أو ما شابه ذلك؟ وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته، أجرة هذا الركوب أو التحميل، ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. أنت بمجرد أن أخذته كنت ضامنا كما تقدم، فإن أخذه كان آثما وضامنا. متى يرتفع الضمان؟ الضمان باق لا يرتفع إلا بالتسليم إلى المالك. يقول: ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. خب، الآن شيخ عبد المنعم تورى، بقي 3-4 سنوات ويئس من العثور على المالك، وهو يعرف على هذا البعير مثلا، يعطيه، يعرف عليه، احنا المصطلح البحراني يعني شنو؟ يعني يعطيه أكل. يقول شيخ عبد المنعم: نفسه لا بأس. نعم، إذا يئس من الوصول إليه، يعني إلى المالك ومعرفته، تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي، واضح؟ إذا تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. السيد هنا لا يشير، لكن الظاهر أنه يلتزم أيضا بأنه لو أتى المالك وعثر عليه أيضا يكون ضامنا للصدقة هنا، واضح؟ فأنت تصدقت بهذا البعير على الفقراء، ثم وجدت مالك البعير، يقول: ادفع له قيمة هذا البعير. خب، مسألة سيد لا يشير إليها، لكن أشار لها جملة من الفقهاء، يشيرون في موارد أخرى. خب، مسألة 637، إذا كان الحيوان لا يقوى على الامتناع. في المسألة السابقة كان الكلام عن الحيوان الذي يقوى على الامتناع، تعرفون يعني شنو يقوى على الامتناع؟ يعني قادر على الدفاع عن نفسه ولو بالهروب، مو كذي؟ ترى الحيوان لا يقدر على الامتناع. يقول: إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه، كالشاة، الشاة لا تقوى على الامتناع سواء كانت شاة صغيرة أو كبيرة، وأطفال الإبل، التعبير بأطفال الإبل مو متعارف، على أي حال، وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، مو متعارف، لا تضحك. يقول: ونحوها كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، فإنها غير قادرة على ماذا؟ على الامتناع. هذه أمور عرفية بحسب ظرف المكان. إذا كان المكان ليس فيه سباع قد تكون قادرة على الوصول إلى الماء مثلا، فهذه الأمور تلحظ بحسبها، ونوع السباع الموجودة، كل هذا له دخالة في الأمر. يقول: جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها. هنا الشريعة تعطيك إجازة في أخذها، لكن كيف تتصرف فيها؟ كيف تتصرف فيها؟ يقول: فإن أخذه، أخذ هذا الحيوان، عرفه في موضع الالتقاط، عرفه في موضع الالتقاط، الموضع الذي التقطته فيه تعرفه، إن كان هناك أشخاص تعرفه في هذا الموضع، إذا ما كان فيه أشخاص تبحث عن صاحبه في الأماكن القريبة. خب، عرفه في موضع الالتقاط، والأحوط وجوبا أن يعرفه فيما حول موضع الالتقاط أيضا، في أطراف هذا الموضع تعرفه، يعني تسأل عن صاحبه. خب، فإن لم يعرف المالك، أو فإن لم يعرف المالك، جاز له تملكها، تملك الضالة. لو قال تملكه لأنه قال سرقا أخذه، على أي حال أخذه في السابق، الهاء في أخذه ترجع إلى الحيوان، الهاء في تملكها، في تملكها ترجع إلى شنه؟ إلى الضالة، وهما شيء واحد يعني، لكن هناك ذكر وهنا الناس. يقول: فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع. يجوز لك أن تتملك هذا الحيوان وتتصرف فيه بعد التملك بأن تأكله أو تبيعه أو ما شابه ذلك. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها، أنه يضمن الضالة بقيمتها، يعني من حين ما تملكها يكون ضامنا، تشتغل ذمته بالبدل. والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها، لكن من الظاهر، يقول سيد أخوي أنا أرد على المشهور، من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك، وعليه هذا مو من الضمان، هذا مو الضمان المصطلح، هذا مو الضمان المصطلح، لأن قلنا أن الضمان المصطلح هو اشتغال الذمة، هذا مو الضمان المصطلح. يقول: لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك، فإن جاء صاحبها وطلبها قيدين، يأتي ويطالب، وجب عليه دفع القيمة، وجب عليه دفع القيمة. خب، وجاز له أيضا، جاز لهذا الشخص، شوف سابقا في الصفحة السابقة آخرها، بحسب الطبعة اللي عندي في آخر الصفحة السابقة، ما أدري الطبعة اللي عندكم شنو. يقول: فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها، متري جاز له تملكها والتصرف فيها. الآن يعطف، يقول: وجاز له أيضا في آخر المسألة، يقول: وجاز، يعني يجوز له شيئين، التملك والإبقاء، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده، وجاز له أيضا إبقاؤها عنده، يعني أن لا يتملك الضالة، يبقيها عنده إلى أن يعرف صاحبها، ولا ضمان عليه حينئذ أصلا بأي نوعين، بل حتى لو ماتت وات المالك يقول له: بعد أخذت الشاة التي لك وماتت، انتهى الموضوع. يقول: ولا ضمان عليه حينئذ. هذا بالمقدار الذي لا يمتنع عن السباع، هذا المعيار، أن لا يكون قادرا على الدفاع عن السباع، الدفاع عن نفسه في خلال السباع. لو هجم عليه الذئب هل يدافع عن نفسه؟ هل يهرب من الذئب أو لا؟ لا يقدر. إن كان يقدر فلا يجوز أخذه، إن كان لا يقدر. ما عندنا آية أو رواية هنا تحدد الأعمار، واضح؟ عندنا قاعدة، إن كان يقدر على الامتناع وإلا فلا يجوز أخذه، إن كان لا يقدر فيجوز أخذه.
بالنسبة للكبار هذه إذا كان اشترك
فيها صحة،
يعني إذا كان
المعيار هو أن يكون قادر شيخنا، حتى بالنسبة للكبار قادر أو غير قادر، إن كان قادر نعم. خب مسألة 638، إذا ترك الحيوان صاحبه، متغيرون تقلبون المسألة تقولون إذا ترك الحيوان صاحبه. ملتسين للفقه بين المردين لو مو ملتسين. تعالى تقول إذا ترك الحيوان صاحبه كما هو الصحيح، ترك الحيوان صاحبه، الحيوان عليها فتحة، صاحبه عليها ضمة على الباء. وتعالى تقلبها تقول إذا ترك الحيوان صاحبه، سويت الحيوان صار الحيوان فاعل وصاحبه مفعول. خو التأخر الرتبي لا يعني أن ذاك فاعل هذا مفعول. على أي حال إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق، يعني صاحب الحيوان ترك الحيوان، هكذا يريد أن يقول، مو تدري مو تعكسونها بعد، تصير الحيوان يترك صاحبه بعد. إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق، فهنا عندنا صور، الصورة الأولى فإن كان قد أعرض عن، فإن كان قد أعرض عن، تركه في الطريق معرضا عنه ما يريده، كما لو علق على ظهره رسالة قال أنا أعرضت عن هذا الحيوان مثلا، أو أنت تعرف أنه أعرض عنه بأي سبب، شيخ عبد المنعم درس العرفان وصارت عنده مكاشفات عرفانية يعرف أن هذا صاحبه قد أعرض عنه، يقول جاز لكل أحد تملكه، كالمباحات الأصلية، المباحات الأصلية تقدمت الإشارة إليها سابقا في بعض المواضع في هذا الكتاب، قلنا مثل الحطب الملقى في الصحراء، يذهب الحطاب ويجمع الحطب، هذا مباح أصلي، أو مياه الأمطار مياه الأنهار، هذه مباحات أصلية، كل من حازها يتملكها بعد، هذا الحيوان يصير كالمباحات الأصلية، كما لو وجدت غزالا في الصحراء هذا مو ملك لأحد، مو الغزلان تسكن الغابات والصحاري، مو هذا مو ملك لأحد، تأخذ هو يكون لك، جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخر، انتهى هذا الفرع، انتهى هاي الحالة الأولى والصورة الأولى انتهت. الصورة الثانية وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده، افترض أن صاحب الحيوان ترك الحيوان مو معرض عنها، ما يقدر يأخذه، يريده بس ما يقدر يأخذه وياه، واضح؟ يقول وإن تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه، فهنا صورتين، نشوف الصورة الأولى حالتين، الحالة الأولى فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه، تركه في مكان لا يمكن أن يتعيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلاء مثلا ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما، لا يمكن للحيوان أن يصل إلى الماء والكلاء مثلا، هنا جاز لكل أحد أخذه وتملكه، واضحة؟ السبب في ترك الحيوان ما هو؟ التعب وعدم القدرة على أخذ الحيوان، المالك الحيوان ترك الحيوان لأي سبب؟ لأنه لا يقدر على أخذه، مو كذي؟ قلنا هذا بعد، والمكان الموجود فيه الحيوان لا يوجد فيه لا عشب ولا كلاء ولا ماء، هنا يقول جاز لكل أحد أن يأخذ هذا الحيوان ما دام أن الحيوان لا يمكنه الوصول إلى الماء والعشب، جاز لكل أحد أخذه وتملكه. الحالة الثانية وأما إذا كان الحيوان يقدر في هذا المكان على التعيش، كما لو كان موجود بقربه ماء وعشب، هنا لم يجوز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، من أخذ الحيوان كان ضامنا له، كالغاصب الذي تقدمت الإشارة إليه سابقا. ما تقدمت قبل في الصفحة السابقة تقدمت الإشارة إلى أن من أخذ الحيوان الخوي فإنه يكون ضامنا، هنا أيضا في كل مورد الشريعة لا تجيز بعد تصير أنت كالغاصب. وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه، تركه عن جهد يعني متعب لا يمكنه أخذه الآن لكن كان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يجوز لأحد أخذه. وكذا يعني وكذا لا يجوز لأحد أخذه ولا تملكه، ومن أخذه يكون ضامنا. متى؟ إذا كان تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه، يعني صاحب الشاة تركها لأنه غير قادر الآن، لكن في العاصر ربما يعود وهو ناوي أن يعود قبل ورود الخطر عليها، الذئاب تأتي في الليل. يقول وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه. خب مسألة 639 الظاهر أن الوقت لا يسع، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.